بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بالمسرات معشر الإخوة والأخوات في كل مكان. مرحبا بكم في لقاء متجدد في التعليق على الأسئلة التي ترد منكم فيما يتعلق بشرح الرسالة أو الفتوى الحموية. وبين يدي هذا اللقاء أود أن أتحدث عن موضوع الساعة، وهو ما نستقبله هذه الأيام من احتفاء بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فغير خاف على كل مؤمن عظم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم علينا وعلى العالمين، فقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو البينة التي حصل بها الانفكاك من العلوق الذي وقع للبشرية، كما قال ربنا عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فكان ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم فتحا على العالمين، وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والاحتفاء ببعثته صلى الله عليه وسلم أعظم وأوفر حظا من الاحتفاء بمجرد مولده، فإن مولده كان مولدا طبيعيا كمولد سائر الناس، إلا أنه احتف به بعض الإرهاصات التي كانت تنبئ عن هذا الحدث العظيم. فإن أمه رأت حين وضعت نورا أضاء لها قصور بصرى الشام وغيرها، فكانت هذه الإرهاصات التي صاحبت مولده صلى الله عليه وسلم إذانا بما سيجريه الله تعالى على يديه من خير وبركة ورحمة وهدى للعالمين. حتى حانت تلك الساعة العظيمة الشريفة الجليلة التي اتصلت فيها السماء بالأرض، وجاء وحي السماء على قلبه حين كان بأبي هو وأمي يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، فأتاه الملك وأخذه وغطه وقال له اقرأ، قال: ما أقرأ. فأعادها ثانية وهو يقول: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، إذ كان أميا بأبي هو وأمي. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، لا يدري ما الذي جرى له، ما هذا الحدث غير المعتاد الذي ألم به. حتى أتى خديجة قائلا: زملوني زملوني، لما به من الرعدة والخوف والرهبة. فلما سكن أخذته إلى ورقة بن نوفل وقصت عليه القصص، فلما سمع ذلك ورقة وكان قد تنصر في الجاهلية قال: إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. فكان ذلك إذانا برحمة تدارك الله تعالى بها العالمين، وأنقذ بها فئاما من البشر إلى يوم الدين. فما هي إلا سنيات حتى أنزلت عليه سورة المدثر، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ولهذا كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا عظيما، فواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحبه حبا يفوق حبه لوالده وولده والناس أجمعين، بل ولنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتأمل رضي الله عنه وتبصر فقال فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. كما أنه يجب توقيره وتعزيره وإجلاله كما قال الله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا عظيم كبير، ومهما بذلنا من الصلاة والسلام عليه والثناء عليه فإن لن نبلغ حقه صلى الله عليه وسلم. والأمر الأهم هو اتباعه، إذ هو الذي افترضه الله تعالى علينا، فقال سبحانه آمرا نبيه أن يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلهذا كان التعبير الصادق والصحيح عن محبته صلى الله عليه وسلم موافقته والتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليس التعبير عن محبته بالمزايدات العلنية التي تصدر من بعض المبتدعة حينما يقيمون السرادقات ويوزعون المأكولات والمشروبات يوما في السنة، ثم في بقية العام هم يطفقون في مخالفته وترك سنته وأوامره. إن أعظم وسيلة نتقرب بها إلى الله تعالى أن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن لا نعبد الله إلا بما شرع على لسانه. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال هو صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأصدق الناس محبة له أولئك الذين اتبعوه وترسموا خطاه واقتفوا أثره، فما قاله قبلوا وما نهاهم عنه تركوا وما أمرهم به فعلوه. هكذا يكون التعبير الصادق عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمور البهرجية الاحتفالية المحدثة التي نشأت في قرون متأخرة فليست تزيد المرأة قربا من الله ولا من رسوله، وإنما تزيده بعدا. وأحب الناس إليه صحابته الكرام الذين أثنى الله تعالى عليهم وقرنهم معه فقال: محمد رسول الله والذين معه. لم يصنعوا شيئا من هذه المحدثات، بل هو صلى الله عليه وسلم لم يولي يوم مولده حفاوة سوى أنه أخبر أنه ولد يوم اثنين وحسب. وكذلك أصحابه من بعده من الخلفاء الراشدين وبقي والعشرة المبشرين وسائر الصحابة أجمعين لم يولوا ذلك اليوم اهتماما خاصا، والتابعون لهم بإحسان كذلك أيضا ما رأوا في ذلك اليوم يوما مميزا تعمل فيه الاحتفالات أو تعقد فيه الحضارات وتدبج فيه القصائد والمدائح، وإنما وقعت هذه الأمور في قرون متأخرة من القرن الخامس أو ما بعد ذلك حينما طغت العجمة وكثر الجهل وانتشر أو اتصل الناس بعادات أمم كافرة، فصاروا يضاهئون فعل الذين كفروا من قبل من اليهود والنصارى، فرأوا النصارى يحتفون بمولد المسيح عيسى بن مريم ففعلوا ذلك. وربما كان الدافع لهم ولكثير من المسلمين الذين يحتفون بالمولد في هذه الأيام دافع، ربما كان دافعا نابعا عن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون ذلك كذلك. لكن هذا التعبير لابد أن يكون موافقا للشرع، فإن حد البدعة كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي ولو صحت النيات فإن صحة النيات لا تبرر صحة الأعمال، لهذا كان الواجب علينا أن نعتصم بسنته وأن لا نخرج عنها قيد أنملة، وأن نتخلى عن جميع هذه المحدثات. هذا لو قدرنا أن أمر الاحتفال بالمولد النبوي يقتصر على ذكر سيرته والثناء عليه ومدحه بالقصائد، فما ذلك لو تحول ذلك إلى احتفاليات واجتماعات وضرب بالطبول والدفوف وإتيان بفرق أشبه ما تكون بالفرق الغنائية الموسيقية بدعوى أنها تنشد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا اقترن بذلك اختلاط الرجال بالنساء وحصول الفتنة، وفي بعض الحضارات يقع من الأحوال الشيطانية من الرقص والتشنج والغشي وأحوال موجودة معروفة باتت الآن متداولة في مقاطع اليوتيوب تكشف عن نسك أعجمي غريب ليس من شأن الإسلام ولا من هديه ودله وسمته. فكل هذه الأشياء يجب اطراحها والتخلص منها ولزوم السنة، وأن يسعنا ما وسع سلف هذه الأمة، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وبالنسبة لكم معشر طلبة العلم وطالباته، فإن المتعين عليكم أن تتعاملوا مع هذه البدعة بحكمة وروية وحسن تأتي، فإني كما أسلفت كثير ممن يزاولونها دوافعهم وحوافزهم على هذا الصنيع نابع من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم بذلك يكرمونه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يكون من المناسب أن يجبهوا بالإنكار والتهمة والتنقص، فإن ذلك مما ينفرهم عن قبول الحق، بل يبين لهم أصول الاتباع ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمل السابقين الأولين ممن هم أصدق محبة له ليس على ذلك. وهكذا فإن العاقل منهم حينما يتبصر ويتأمل فإن ذلك يحمله بإذن الله تعالى على ترك هذه المحدثات وقبول الحق. وأما من أصر وعاند، وهذا موجود في كل جيل وقبيل، فحسبك أنك أقمت الحجة عليه، والله المستعان. ثم إن نعود إلى ما نحن بصدده من الإجابة على الأسئلة، وقد تبين لي أنه سقط من لقائي الأسبوع الماضي سؤال تجاوزناه، يقول فيه: نريد منكم شيخنا مزيد إيضاح وأمثلة للصفات المركبة عند مذهب النفاة. لما كان النفاة، وأعني بالنفاة المعتزلة والجهمية، أي النفاة المعطلة المحضة، لا يعتقدون لله تعالى صفة ثبوتية في نفس الأمر، فقد تورطوا بما تضمنه الكتاب والسنة من إثبات الصفات لله عز وجل التي تنقض أصلهم الفاسد. فالجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون لله أسماء هي بمنزلة الأعلام المحضة ليس تحتها أي صفات، ولذلك هم من الناحية المعنوية لا فرق بينهم وبين الجهمية. فلما وجدوا هذا الكم من الأسماء المتضمنة للأوصاف أو الصفات المستقلة لله عز وجل التي تستفاد من النص حتى ولو لم تكن مستفادة من اسم من الأسماء الحسنى، طفقوا يحملونها على محامل، فقالوا هي لا تخلو، إما أن تكون هذه الصفات صفات سلبية أو إضافية أو مركبة من السلبية والإضافية. ويقصدون بالصفات السلبية ما كان ضد ما كان ضد مدلوله منفيا عن الله تعالى. فمثلا يأتون إلى اسم الله العليم فيقولون إنه لا يدل على ثبوت وصف العلم لله عز وجل، وإنما يدل على انتفاء الجهل، لا أنه سبحانه متصف بصفة ثبوتية هي صفة العلم القدرة. لا يقولون إن الله تعالى يقوم به وصف هو القدرة، وإنما المقصود به انتفاء العجز، وعلى هذا قسم. ثم يأتون إلى بعض الصفات التي تكون متعدية، بمعنى وجود أثر لها، فيقولون إن الله سمي بها باعتبار تعلقها بغيره، باعتبارها مضافة إلى الغير. فمثلا اسم الله الخالق على سبيل المثال يدل على وجود مخلوق، يدل على وجود مخلوق، فالخالق مضاف إلى المخلوق فهو مخلوق، لا أنه سبحانه متصف بصفة ثبوتية هي صفة الخلق. وأما المركبة فقد تكون بعض الصفات عندهم يتنازعها معنى السلب ومعنى الإضافة، فيقولون هي مركبة من هذا وهذا، من السلب والإضافة، وربما مثل لذلك مثلا بسم الله الأول، فيقولون إن اسمه الأول لا باعتبار وصف الأولية وصف ثابت له سبحانه وتعالى، ولكن على نفي البعدية عنه، على نفي البعدية وعنه سبحانه، ويدل من هذا من حيث السلب. وأما من ناحية الإضافة فيدل على وجود شيء بعده، فهي مضافة بهذا الاعتبار. وبالجملة معشر الإخوة والأخوات، فإن كلام النفاة دوما، بل كلام كل من حاد عن سبيل الحق، يعتريه الغموض والعسر، بخلاف كلام الحق فإنه سهل ميسر مبين. أما كلام المتكلمين والفلاسفة وتشقيقاتهم ففيها من العسر ما الله به عليم، ولذلك يجهد الإنسان لكي يحاول توضيح فكرته، كما يجهد النصارى مثلا في إيضاح فكرة التثليث، حتى إذا انقطعت أنفاسهم قالوا هذا سر كهنوتي. وهكذا هؤلاء كمثلا المتكلمون من المعطلة أو الاتحادية من المتصوفة، حينما يطلقون الكلام الغامض يصورونه بأن خلفه شيء، وأنه يدل على سر باطن وعمق خفي لا يدركه الأحد، ويستهجنون من لم يدرك ذلك، فينشئ ذلك في بعض ضعاف النفوس توقا إلى مجاراتهم ليتزي بزيهم ويظهر الفهم، فيردد كالببغاء أقوالا لا مفهوم لها ولا طائل تحتها. كما أظن أنه قد ورد سؤال لم نستوفي الإجابة عليه في الدرس الماضي، وهو في التفريق بين التمثيل والتكييف. نعم، فقد ذكرنا فرقا وعزب البال عن ذكر الفرق الثاني، ما هو الفرق بين التمثيل والتكييف؟ فبينهما فرقا، التمثيل تارة يكون أعم وتارة يكون أخص، والتكييف كذلك. فالفرق الأول أن يقال إن التكييف قد يكون مقيدا بشيء وقد يكون مطلقا، التكييف قد يكون مقيدا بشيء وقد يكون مطلقا، أما التمثيل فلا بد أن يكون مقيدا بمماثل، وبهذا الاعتبار يكون التكييف أعم من التمثيل، يكون التكييف أعم من التمثيل. مثال ذلك كما ربما ذكرنا، لو أراد إنسان مثلا، ونحن الآن نتكلم في الألفاظ بصرف النظر عن إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، لو أراد إنسان مثلا أن يحكي كيفية شيء من الأشياء، فيمكن أن يحكي كيفيته مقرونة بكيفية شيء معهود في الأذهان، فيقول كيفية مثلا نزول الطائرة على مدرج المطار ككيفية نزول الطائر الفلاني على الأرض، فهو قد ربطه أو قيده بكيفية محدودة في الذهن، وربما لا يفعل ذلك، وإنما يقول لا تزال الطائرة تهبط في أجواز الفضاء شيئا فشيئا حتى إذا قاربت سطح الأرض مست الأرض ثم درجت عليه، وأخذ يصف كيفية معينة دون أن يربطها بشيء. فبهذا الاعتبار يكون التكييف أعم من التمثيل، إذ أنه يمكن أن يتم بشيء معهود في الذهن فيكون مقيدا، ويمكن أن لا يكون كذلك فيكون مطلقا. من جهة أخرى يكون التمثيل أعم، لأن التمثيل يتعلق بالذات والصفة والقدر، وهذا ما ذكرناه في المجلس السابق، بينما التكييف فقط يتعلق بالصفة. فحينما يكون عندك مثلا نسختان من كتاب من مطبعة واحدة، فإنك تقول هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، يعني بمعنى أنه مطابق له في ذاته ومحتواه وجلده وعدد أوراقه وما إلى ذلك، فهذا تمثيل، لأنهما اشتركا، أي هذان الشيئان اشتركا في الذات والصفة والقدر. بينما التكييف فقط يكون بالصفة، فقد يكون أحدهما آدميا والآخر حيوانا ويشتركان في كيفية معينة، كأن تقول مثلا جري فلان كجري الغزال، ما هو الجامع بينهما؟ الصفة التي هي السرعة مثلا، وتقول مثلا شجاعة فلان كشجاعة الأسد، اقدام فلان كاقدام كذا، لا يكون بين الطرفين جامع في حكاية كيفية فعله مع الفعل الآخر إلا فيما يتعلق بالصفة، فيكون التمثيل بهذا الاعتبار أعم من التكييف. أرجو أن يكون واضحا. أيضا قد ورد سؤال ورد مثله في اللقاء السابق، ولا بأس بإعادته أو إعادة طرح هذا الموضوع، لأن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الشغب في هذه الآونة الأخيرة، وهو ما يتعلق بقضية التفويض. فيقول السائل بعد السلام والدعاء وله بمثل، يقول هناك من يقول بأن المعتمد الذي استقر عليه مذهب الحنابلة هو تفويض معاني الصفات، ويستدل على ذلك بأن المتون المعتمدة للتدريس عند الحنابلة تقرر هذه المسألة، مثل لمعة الاعتقاد، منظومة السفاريني، عقيدة ابن حمدان، نجاة الخلف وغيرها. ويستدل أيضا بما قرره القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب الروايتين والوجهين، فما هو الصواب في ذلك، مع التنبيه على أنهم يؤكدون بأن عقيدة الإمام أحمد رحمه الله هي إثبات المعاني وتفويض الكيفيات، ولكن الذي استقر عليه المذهب عند الأصحاب هو تفويضهما، نفع الله بكم وعلمكم. أما إن كانوا يؤكدون بأن مذهب أحمد رحمه الله إثبات المعاني وتفويض الكيفيات، فقد كفونا المعونة، لأن المعتمد في المذهب هو قول صاحب المذهب، وما قد يطرأ من اجتهادات أو خلاف في ذلك في أصل الدين لا يلتفت إليه ولا ينسب إليه. نعم قد نقول في مسائل الفروع المشهور من المذهب كذا وكذا، وعن أحمد روايتان، فنأخذ مثلا بالمشهور من المذهب، لكن في المسائل الأصلية التي هي مفاصل الاعتقاد، إذا كان مقرا بأن مذهب أحمد هو إثبات المعاني وتفويض الكيفية فقد كفانا المعونة. ومع ذلك فإن نقول إن بعض من نسب إليهم التفويض لا تصح هذه النسبة إليه. نعم أنا أقول إن القاضي أبا يعلى رحمه الله سلك هذا المسلك، ولأجل ذا ساق حديثا واهية موضوعة تقشعر لها الأبدان بناء على أنها لا تحمل معنى. وهؤلاء الذين ينتحلون مذهب أبي يعلى ويستدلون بأنه يفوض لا يقتضون ذلك منه، وبل يعيبون المذهب ويشينونه بأن أبا يعلى روى حديث أن الله تعالى على صورة شاب جعد قطط أمرد وأنه كذا، وفي أمور أودعها أبو يعلى رحمه الله وعفى عنه في كتابه في الرد على ابن فورك. فهم لا يرتبون منه هذا الجانب، ثم هم يلوحون بأن أبا يعلى كان مفوضا. وأما ما يتعلق بابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد فإن كلامه فيه مجمل، وقد يعني يوهم، أنا أتفق أنه يوهم ما ذهبوا إليه، لكنه بحمد الله حينما تقارنه بكلامه في ذم التأويل أو غير ذلك من كتبه يتبين لك مراده الحقيقي، وأنه إنما أراد بذلك الرد على أهل التأويل الذين ينقلون المعاني عن حقائقها إلى معان مخالفة للحقائق. وربما ذكر مثلا أمثلة أخرى كما ذكر ابن حمدان أو في نجاة السلف. والعبرة يا أخوة، أيا كان نحن لا ندعي العصمة لمذهب برمته من أوله إلى آخره، بل نرى أن الحق مبثوث في الأمة بحمد الله تعالى، لا يختص مذهب من المذاهب به دون غيره. فالسلف الأولون كلهم، طبقة أحمد ومن قبله ومن بعده، الأئمة الأربعة، أئمة الحديث، قطعا كلهم على إثبات المعاني وتفويض الكيفيات. وإنما نشأ القول بالتفويض في عصور متأخرة لما بزغ نجم علم الكلام. وما الذي يلجأ، ما الذي يلجأ إلى القول بالتفويض إلا لوثة التأويل، فهي التي تحمل أصحابها على أن يتخذوا من التفويض كما نقول مخرج طوارئ. والذين يسوغون التفويض لا يقولون به في الواقع، ولكنهم يجعلونه يعني كما قلت يعني مخرج طوارئ، إذا جبهوا بأن كلام السلف المتقدمين صريح في الإثبات، يزعمون بأن السلف رحمهم الله كانوا يؤولون تأويلا إجماليا، وذلك لعمق إيمانهم و يعني رقة قلوبهم وذلك من العبارات التي هي أشبه ما تكون بالرشاوة للمستمعين، وهي في الواقع تنطوي على ذم للسلف ووصف لهم بأنهم بأمثال الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأنهم بمنزلة الدراويش الذين لم يحققوا. ولذلك قالوا عبارتهم الفجة المتبجحة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذه مبنية على أصلهم الفاسد وفهمهم الخاطئ لطريقة السلف، حيث ظنوا أن السلف لا يفقهون معاني النصوص. ومن المعلوم أيها الكرام أنه لو خير عاقل بين أحد طريقين، يقال له إما أنك تتقبل هذه النصوص دون أن تعي لها معنى، أو تتقبل النصوص على معنى يليق بالله نحن نقترحه عليك، لكان الإنسان اللي يحترم عقله سيختار الخيار الثاني. حينما يقال ليس أمامك إلا هذا وهذا، إما أنك تقرأ النصوص على أنها حروف المعجم مصفوف بعضها إلى بعض، استوى، وجه، عينين، يدين إلى آخره، مجرد حروف لا ليس تحتها معاني مدركة، أو أن تتقبل عرضا آخر وهو أن تفهم لهذه النصوص معاني لائقة بالله عز وجل، لكننا لا نجزم قطعا بأنها هي مراد الله، لكن الشيء الأكيد أنها ليست على ظاهرها. فإن العاقل سيختار الخيار الثاني ويقبل بالعرض الثاني، فذلك أحسن من أن يصطدم بالنصوص التي أشبه ما تكون بجلاميد الصخر لا يفقه لها معنى ويقرأها كما يقرأ الأعجمي اللغة العربية. لكن ثم الخيار الصحيح، لا أقول الخيار بل المتعين، وهو أن نفهم أن كلام الله عز وجل أراد الله به حقيقته، وأن الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ونص على ذلك في غير ما موضع، وأن الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلة وأحسن حديثا من خلقه، فكيف يتهم الله تعالى في كلامه المبين، وكيف يتهم نبيه صلى الله عليه وسلم في بلاغه المبين؟ إن هذه الطريقة، أعني طريقة أهل التفويض، تعني أن الله تعالى لم يفسح عن مراده، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يعرف الناس بربه. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يستثني شيئا، لم يقل إلا آيات الصفات. ويقول أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل قال تعقلون كل شيء إلا آيات الصفات؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هل قال إلا آيات الصفات؟ وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. قال: فأوتينا القرآن والعلم والعمل. هل قال يتعلمونهن إلا ما يتعلق بآيات الصفات؟ هل استثنى شيئا؟ لا والله. وهذا مجاهد وحسبك به يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 2 مرات وفي بعض الروايات 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، ولم يقل إلا آية الصفات. فمن أين لهؤلاء القوم هذا التبعير؟ لماذا جعلوا القرآن عظيم؟ لماذا تجنوا على أشرف أبواب الدين وهو باب العلم بالله عز وجل، فأوسعوه تأويلا وتحريفا ثم بعد ذلك تفويضا، إذا لم يستطيعوا أن يسلكوا مقالاتهم المزعومة؟ لقد تتبعت هذه المقالة في كتابي هذا، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، ووجدت أيضا أن القوم يدورون في فهمهم الباطل لطريقة السلف على نحو 6 احتمالات يعني يرددونها، وهي يعني الآثار المروية عن السلف بإمرار النصوص، أو بما قاله بعض السلف عن نفي المعنى، لا كيف ولا معنى، أو بنفي التفسير، تفسيرها قراءتها لا نفسرها، أو بالسكوت يعني نسكت عنها، أو بلفظ التفويض يفوض إلى الله. وبدراسة هذه الآثار كلها نكتشف بحمد الله أنها كلها دالة على ما قررناه من الإثبات والإقرار والإمرار. فما تجده من التعبيرات أمروها كما جاءت بلا كيف، هي تدل على مذهب الإثبات من وجهين: أحدهما أن قولهم أي السلف أمروها كما جاءت يقتضي إمرارها لفظا ومعنى، لا لفظا دون المعنى، فإن من أمر لفظها ولم يمر معناها ما أمرها كما جاءت. ثم إن قولهم بلا كيف، وانتبهوا لهذا المعنى الدقيق اللطيف، لا يحتاج أن يقول بلا كيف إلا من يثبت أصل المعنى، من لا يثبت أصل المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف. أين يذهب هؤلاء المفوضة؟ لو كان مراد السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت، والمقصود يعني لا تعتقدوا لها معنى بالكلية، فوضوا المعنى إلى الله، فما المحوج لأن يقولوا بلا كيف؟ لا يحتاج إلى هذا الاحتراز معشر العقلاء إلا من كان يثبت أصل المعنى، من لا يثبت أصل المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف. وأيضا ما ورد من النصوص المأثورة عن السلف من قولهم لا كيف ولا معنى، ينفون المعنى، فإن المعنى الذي نفوه هو المعنى المحدث الذي ابتكره المعتزلة والجهمية ومن سار على طريقتهم حينما قيل معنى الاستواء الاستيلاء، معنى اليد النعمة، معنى الوجه الثواب. فلذلك قالوا ولا معنى، يعني لا معنى من هذه المعاني المؤولة، بدليل أنهم جعلوه بإزاء الكيف، لا كيف ولا معنى. فكأنهم أرادوا بذلك الرد على فريقين: على أهل التمثيل الذين غلوا في الإثبات وعلى أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيل، فقالوا لا كيف ولا معنى، يعني يبقوها كما هي كما دلت عليه على المعنى الذي أراد الله لا المعنى الذي ابتكره واخترعه المتأخرون. نفس الشيء حينما نجد في بعض مأثوراتهم تفسيرها قراءتها لا نفسرها، مرادهم لا نفسرها بالتفسيرات المحدثة التي ادعاها هؤلاء المعتزلة ومن سار على طريقتهم، ولهذا قالوا تفسيرها قراءتها، يعني أنك إذا قرأتها فلينقدح في ذهنك المعنى العام الكلي الذي يكون في الأذهان، ولا يلزم من ذلك التمثيل بالأعيان، هذا مرادهم في نفي التفسير. وكذلك إذا عبروا بالسكوت أي بمعنى أمسك أن تقول فيها قولا من عندك بتمثيل أو بتأويل، فإن التمثيل زيادة في الإثبات والتأويل زيادة في التنزيه، فعليك أن تسكت عن هذا وعن هذا، هذا هو المحمل الصحيح. وأخيرا لفظ التفويض الذي يعني تذرع به بعض من تذرع وقالوا ها قد عبروا بالتفويض، نعم هم أرادوا تفويض الكيفية، ولو وجد في كلام بعضهم ما يوهم تفويض المعنى فلا بد أن يقرأ مع بقية كلامه، وهذا قد يعني وجد في كلام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، ولكننا بالمقارنة بحمد الله مع ما قاله في بقية كتبه نجد بحمد الله أن كلامه يبين بعضه بعضا. يعني ذكرت في هذا المبحث جملة من التعبيرات التي ذكرها بعض السلف فنقرأها سويا ليتبين. قلت من الألفاظ التي تعلق بها المفوضة في إثبات دعواهم الباطلة في أن السلف يفوضون معاني نصوص الصفات ورود الكلمة ذاتها في كلام السلف، فمن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة وأرجع ما غاب عنه من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله، قول الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك وذكر بعض أحاديث الصفات فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. وقال في موضع آخر وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب. وقال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في وصف طريقة الراسخين في العلم فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه مفوضين إلى الله تعالى بقولهم آمنا به كل من عند ربنا تاركين لابتغاء تأويله، ثم قال إن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموا لعلمهم بأنه من عند ربهم كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. ها قد استوعبنا أشهر ما نقل عن السلف من استعمال هذا المعنى، فما هو التفويض الذي عناه السلف من هذه النصوص وغيرها؟ بتتبع هذه النصوص وأمثالها في سياقاتها المتنوعة وجدت أن التفويض في باب الصفات يعني به من أطلقه من السلف أحد أمرين، أحدهما تفويض عام وهو تفويض كيفيات صفات الباري جل وعلا ورد علم كنهها وماهيتها إليه سبحانه، ولهذا شد نكيرهم على من سأل عن الكيفية أو حكاها نفيا أو إثباتا. ومن أشهر الأمثلة على استنكار السؤال عن الكيفية ما رواه اللالكائي وغيره عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرب قال وأطرق القول وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. ومن إنكارهم على من حكى الكيفية إثباتا ما رواه اللالكائي أن يعقوب بن زادان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله قطعها الله ثم حرد وقام. ومن إنكارهم على من تكلم في الكيفية نفيا ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عقيدته فقال روينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص في حديث النزول فقال أي ذلك القاص إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي فأمسكته حتى سكن ثم قال قف بنا على هذا المتخرس فلما حذاه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. فتفويض الكيفية هو التفويض الذي عناه الإمام أحمد والبربهاري والموفق وغيرهم إذ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما لا نعقل كيفية الذات لا نعقل كيفية الصفات. الثاني تفويض الخاص في نصوص معينة اشتبهت اشتباها خاصا على شخص معين فالواجب عليه تفويض معنى ذلك النص إلى الله حتى يتبين له. هذا النوع أيها الأخوة يمكن أن يقع لشخص معين في نص معين في وقت معين فهو تفويض خاص لا أنه منهج كما يدعي المفوضة أن طريقة السلف هي التفويض وعدم إثبات المعاني. لا، نحن نقول ربما وقع لأحد العلماء تجاه نص معين في وقت معين من أوقات عمره نعم شيء من الاشتباه فحينئذ يلزم المحكم ويرد المتشابه إلى المحكم. فهذا التفويض الخاص يكون بنص معين وليس عاما في جملة النصوص، يكون مقيدا بشخص معين وليس حكما عاما على الأمة، بزمن معين فمتى استبان له المعنى لزمه اعتقاده. وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في مقدمة لمعة الاعتقاد بعد تقرير مذهب السلف في نصوص الصفات حيث قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنه قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين وبقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا النص مبين لما نقلناه قريبا عنه في ذم التأويل، والحقيقة أن النص اللي في ذم التأويل صريح جدا في أنه رحمه الله كان على طريقة الإثبات وليس على طريقة التفويض كما رماه به من رماه من المتشبثين بمحاولة إثبات هذا المذهب يعني يسوغ لهم ترويج مذهب التأويل. يعني أولئك الذين ينافحون عن التفويض يحاولون إلصاقه بالسلف ليس هذا حمية على السلف أو نصرة للتفويض أو قناعة به، ولكن يريدون أن يسوغوا بذلك مذهب التأويل لكي يجعلوا الإنسان أمام خيارين كما أسلفت في أول كلامي، فيضطر العاقل أن يختار مذهبهم ويطرح مذهب السلف المزعوم. نعم، يقول ابن قال ابن قدامة: ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين. هكذا قاله في صفحة 11 من ذم التأويل. وقال في موضع آخر في بيان صواب مذهب السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، يعني لم يفسرها بتفسيرات المتكلمين ولا بتأويلاتهم إلى أن قال: ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل. وقال أيضا: والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها، فيجب الاقتصار على ما ورد. هذا مراده رحمه الله ومراد غيره. فلا يغرنكم معشر طلبة العلم وطالباته هذه الشنشنة والزوبعة التي يصطنعها أفراخ المتكلمين وبعض من نقض الله تعالى قواعدهم من أصولها وخر عليهم السقف من فوقهم. هؤلاء لما صدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالحق واستخرج كلام السلف في رسالته الحموية ضجوا وحاصوا حصة حمر الوحش يعني عاملوه بمعاملة الإرهاب الفكري كما يقال في لغة العصر، وسجنوه وحققوا معه وحاكموه، وكان يقول لهم: ارجعوا إلى هذه المصادر التي نقلت عنها ممن تعظمونهم من الأئمة المتقدمين والسلف بما فيهم الأشعري نفسه رحمه الله في الإبانة، فإنه قد صرح بنفي التأويل. فلهذا أجلبوا عليه وقالوا إن ابن تيمية رحمه الله أتى بشيء ليس عليه السلف وأن مذهب السلف الكرام هو التفويض، ورموا السلف بالتجهيل في الحقيقة. فلهذا نقول: الحق بين بحمد الله تعالى، ومن اشتبه عليه شيء ما واجتهد في طلبه فإنه يسعه أن يكل علمه إلى ربه ويسأل الله تعالى أن يفتح عليه. أما هذه قول البعض: هذا ما استقر عليه المذهب، هذا ما نحن إنما أمرنا بأن نتبع الرسول، لا أن يأتي رجل في من متأخر مذهب من المذاهب كفلان أو علان غفر الله لهم ورحمهم فيقول قولا فنقول هذا ما استقر عليه المذهب. سبحان الله، هذا أمر يجب أن يكون مقطوعا به من الأصل، لا يقال فيه ما يقال بالمسائل الفرعية الفقهية. فإن إمام المذهب قد قطع قطعا أكيدا، وكذا من قبله ومن بعده، بالإثبات والإقرار والإمرار. فهذا هو الذي يتعين على كل مؤمن ومؤمنة لزومه واتباعه ومعرفة آثاره الحميدة على النفس. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين.